أن لا يحدد المسجد، لأن شرة المسجد مطلوبة بالإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حث على تزوج الودود الولود، يعني كثيرة الولادة، وقال إني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. يكثر المسلمون ويكثر الإنتاج والعمل عكس ما يقوله أو يكذبه الكفار ويصدقهم ضعاف الإيمان من المسلمين، لأن بعض المسلمين عندهم من كل ما يقوله الكفار أنه حق يقين وأنه يعجب بأقوالهم وأفكارهم، وذلك لضعف الإيمان أو لجهله. أقوال الكفار باطلة ولا عمل عليها، وهي كيد ومكر للمسلمين. بقيت قضية تأخير النبي. بعض الناس قد يتخذ شيء يسمونه تنظيم النسل، معنى انه ياخذ ادويه فيها لزوجته حيث انه يتاخر حملها. هذا في تفصيل، ان كان هذا لعذر كان تكون المراه مريضه ولا تتحمل تتابع النسل عليها وتاخذ علاج من اجل ان يتاخر في الحمل نظرا لحالها ونظرا لضعفها، ولا بأس، يجوز ان تاخذ ما يؤخر الحمل ولا يجوز ان تاخذ ما يقطع الحمل. اما اذا كان لغير سبب، المراه قويه ولا يؤثر عليها كثره الحمل تفرغ، فلا يجوز اخذ ما يؤخر الحمل. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، أخرجاه واللفظ لمسلم.
هذا الحديث أيضا في عشرة النساء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه التسع بغسل واحد، هذا دليل على أنه يجوز من الإنسان يكرر الجماع بدون غسل، إنما يجعل الغسل في آخر مرة. يجوز أن يعاود الجماع بدون غسل، إما على امرأة واحدة أو على عدة زوجات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي يستحب الوضوء، يحب إذا أراد أن يعود أن يتوضأ، لأن هذا أنشط كما قال صلى الله عليه وسلم، يحب الوضوء. ولكن يجوز يعاود الجماع ولو لم يغتسل ولو لم يتوضا، لكن يستحب الوضوء. واما الاغتسال فلا باس انه يؤخره الى اخر شيء. نعم. وهذا بقوته، قول صلى الله عليه وسلم قاب على نسائه يعني كل ليلة واحدة، هذا بقوته صلى الله عليه وسلم، إنه أعطي قوة لم يعطها غيره لمن خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب الصداق.
صداق كان من توابع النكاح، والصداق هو ما تعطاه المرأة عند الزواج بها، ما تعطاه المرأة عند الزواج بها إكراما لها واحتراما لها، لأنها يتزوجها الرجل ولا يعطيها شيئا. فتشريع الصداق هو إكرام للمرأة، احترام لها، وإدخال السرور عليها. فالصداق هو ما تعطاه المرأة بسبب الزواج بها من زوجها، سمي صداقا لأنه يدل على صدق المحبة وصدق الرغبة، ويسمى أجرة قوله تعالى آتوهن أجورهن بالمعروف، يسمى أجرة. قوله صلى الله عليه وسلم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، ثم هو أجر. ويسمى فريضة أيضا، يسمى الفريضة. قوله تعالى آتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به لا بفريضة، سماه فريضة وسماه أجرة. وفي السنة تسميته صداقة، وله أسماء كثيرة، نحلة يسمى نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، سماه صدقات جمع صداقة، سمي في القرآن صداقة، وسمي نحلة العطية، النحلة هي العطية، يسمى حباء، والحباء هو العطية، له أدنى عدة، وهو واجب، الصداق واجب، واجب بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فكما سمعتم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يدل على الوجوب، وآتوهن أجورهن، هذا أمر، أمر به الوجوب. ومن السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم دفع المهر لزوجاته وزوج بناته وجعل لهن مهورا كما يأتي في الباب. والإجماع أجمع المسلمون على مشروعية الصداق على وجوبه عملا بما جاء الكتاب والسنة، فلا يجوز تركه ولو صلح لم يذكر، يصح العقد ولو لم يسمى مهر، لكن يفرض لها مهر الاثم، هذه تسمى للمفوضة. أما بالمفوضة هي التي عقد عليها بدون تسمية مهر، فهذه يفرض لها مهر الاثم ولا يفرق الصداق، لأنه واجب إلا إذا سمحت به هو هي، إذا سمحت به هي أو سمحت بشيء منه، فإن قلنا لكم عن شيء منه من الصداق، فإن قلنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فهو حق للمرأة، يجب على من يتزوجها أن يصدقها وأن يسمى، يستحب أن يسمى هذا في العقد، يستحب أن يسمى في العقد، فإن لم يسمى في العقد فإنه يفرض لها مهر مثلها. إذن لا بد من الصداق، والحكمة فيه، الحكمة فيه احترام المرأة وإكرامها وإدخال السرور عليها وعلى أهلها، لا تكون شيئا مبتللا، لا تتزوج إلا بشيء يدعى، لا تكون شيء مبتلل لا قيمة له، فيه رفع من شأن المرأة، هذه هي الحكمة فيه. وأما مقدار الصداق فلم يقدر في الشارع، لم يقدر في الشارع، فكل ما يتمول يكون صداقا، فلا حد ليقترف. وأما أقله فلا بد أن يكون مما يتمول ولو كان قليلا، ولو كان خاتما من حديد كما جاء في الحديث، ولو كان نعلين كما جاء في الحديث الذي سيأتيكم يجوز يتزوجها على خاتم يتزوجها على نعلين يجوز يتزوجها على قليل من الطعام من البر أو من الشعير أو على قليل من الطعام كما يأتي في الأحاديث فلا حد لأذكره. وأما أقله فيحدد بما ينتفع به. أما الشيء اللي ما ينتفع به فلا يكون صدقة. فيها شيء ما فيه نفع ما يكون صدقة. فيها شيء فيه نفع ولو قليل مثل النعلين مثل قبضة الشعير مثل خاتم الحديد. ويجوز أن يكون الصداق منفعة. يجوز أن يكون الصداق منفعة. كما أصدق موسى عليه السلام المرأة برعي الغنم 10 سنين 8 حجج يعني 8 سنين أو 10 سنين هذا منفع رعي الغنم منفع يكون صداقة. كما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي وهبت نفسها وأراد رجل أن يتزوجها وليس عنده شيء قال ما تحفظ من القرآن كما سبق قال أحفظ سورة كذا وكذا قال زوجتك بما معك من القرآن. يجوز أن يتزوج المرأة على أن يعلمها القرآن أن يعلمها النحو يعلمها الفقه يعلمها الكتاب يعلمها مهنة من المهن التي تنتفع بها. يجوز أن يكون الصداق منفعة تعليم أو رعي غنم أو عمل شيء لها يعمل عندها يعمل في مزرعتها يعمل في يقدم لها عملا مدة محددة لا بد يكون مدة محددة على أن تأجرني 8 حجج فإذا ترجع أجرة يكون محدد يكون مطلق. يجوز أن يكون الصداق عرضا من العروض مثل قصة علي التي تتاتي أنه أصدق فاطمة رضي الله عنها درعه درعها جماعة ما هو بنقود وله طعام وإنما هو سلعة من السلع عرض من العروض. أقول أن الصداق لا حد لأكثره وأقله ما ينتفع به ولو نفعا قليلا ولا حد لنوعها أيضا كل ما ينتفع به من مال أو منفعة إنه يكون صداقا. وهذا من تيسير الله للزواج هذا من تيسير الله للزواج بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تيسير المهور وكره الإغراق فيها وكان صداقه صلى الله عليه وسلم للنساء وصداق بناته 12 أوقية والأوقية 40 درهما يكون المجموع 500 درهم نبوي صداق نسائه وصداق بناته 500 درهم إسلامي وهي مقابل تقريبا 140 ريال سعودي اليوم 140 ريال سعودي الآن. هذا صداق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صداق بناته وليس هذا من باب الحد والتحديد وإنما هو من باب الترغيب وإلا فلا حد لأكثره. قوله تعالى وإن أردتم تجار زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطار فلا تأخذوا منه شيئا. والقنطار كثير مال كثير قيل هو 1200 أوقية 1100 أوقية من الذهب هذا مبلغ كبير فلا يتقدر الصداق ولكن يحث ويرغب في تقليله وتيسير. ومن دفع مبلغا كثيرا وهو غني فلا مانع، من كان غني فلا مانع. اما ان كان فقيرا يحتاج الى دين استدانه فهذا لا، ما لا ينبغي له هذا، لا ينبغي له يبالغ ويحمل نفسه ديون، ولا ينبغي لولي المراه انه ايضا يحملها التحليل هذا. اما ان كان موسرا فلا مانع انه يصبح ما يريد، ولكن حتى ولو كان غنيا الافضل ان يكون المهر منصفا، لانه هو يكون سنه للاخرين يتبع اعمالا كثيرا وقرن غني، فهذا يرفع الظهور على الاخرين المعتدين والكفراء. والناس دائما يطلبون المزيد ويقولون بنت فلان فعلها كذا، ويكون يصل كلها سيئه، لكن ما نقول انه حرام، لكن نقول انه لا ينبغي ولو كان غنيا. اما ان كان فقيرا هذا لا يجوز ان يتحمل ديون ويبالغ الصداقه. والان حدثت اشياء ما هي من الصداقه، حدثت اشياء لصاحب الجواز ليست من الصداقه، مثل المبالغه في الولائم، عمل الولائم، الوليمه سنه كما ياتي، ولكن الاسراف محرم، الاسراف محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اولم ولو بشاد. اما انه يذبح 40 خروف او يذبح بعير او 3 بعارين او فهذا امر لا يجوز، هذا اسراف. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا على بين ذلك قوام، هذا اولا منه اسراف، وثانيا انه يصعب الزواج على الناس، الناس كلهم يقولون حط منه مثل فلان ولا ما نبي، يفتح باب شر على الناس، وهو اسراف، والاسراف محرم، ويشق على الناس، ولا شق على الناس محرمه. وايضا لا يوكل هذا الطعام، المشكله انه ما يوكل، ان هذه اللحوم وهذه الاطعمه الغالب انها ما توكل لكثرتها، ولان الناس ما هم بحاجه اليها، الناس شبعانين في بيوتهم وفي ما هم بحاجه، فتعمل هذه الاطعمه واخرها تهدر، تهدر في المجالس، والطعام يخرب، لحوم تفسد، هذا امر لا يجوز، هذا محرم من عده وجوه، فالاسراف في الولايه هذا امر لا يجوز. الاقتصار على الوليمه المتوسطه هذا هو السنه، الا الوليمه مستحبه في الزواج. الناس بين مفرط ومفرط في الوليمه، احد يباله ويذبح الاعداد من الابل والبقر والغنم، واحد ما يصنع وليمه من ابد، يقول هذا اين صار لي شر، يقول لا انت مخطئ، انت اللي ما حطيت شيء مخطئ، وانت اللي اسرفت مخطئ، ولا احسن الاعتدال، ولا احسن الاعتدال في هذا. الوليمه سنه لا تترك، ولكن لا يترك فيها. كذلك قد يصاحب الزواج منكرات، منكرات الاغراء، يستاجر بيت الاغراء بسنعه 10,000 ليكثر ليله واحده، ويحضر فيه منكرات، ويستاجر مطربين، ويستاجر ويضيعون الصلاة، ويسهرون الليل على لهو ولعب، ويحصل عند النساء إساءة أدب وتعري وكشفت لتعرض للفتن، هذه منكرات يطهر الزواج منها. الزواج الشريف والزواج عقد نزيه شريف، لا تعمل هذه المنكرات وهذا الإسراف وهذا التبذير، ينكر هذا للزواج. الزواج بريء من هذه، فالواجب ترك هذه الأمور ولزوم الاعتدال. نعم ورد انه يضرب الدف، يضرب الدف إعلانا للنساء، تضربه النساء فيما بينهن، هذا لاجل اعلان النساء وليس فيه محذور بين النساء. اما ما يعمل من اتخاذ المطربين والموسيقى وعمل المكبرات الصوت والتجارة من المغنين والمغنيات فهذا يمنعه الشرع ومنكر حرام. كذلك الإشراف في الملابس، ملابس المرأة وملابس النساء مثل المثل بالمبالغ الطائلة وتهجر بعد ذلك ولا تلبس، هذا كله من المنكر والمحرم. هذه أمور لا بأس في الجواز وهي ليست منه، الجواز دليل منها، وأيضا تسبب حرجا على الناس وعلى الفقراء الذين يريدون الزواج ولا عندهم سعة في المال فلازم يعملون هذه الأشياء، هذا إرهاق، لا يجوز هذا العمل. منكر هو منكر في نفسه وهو إحراج للآخرين وهو عرقلة للزواج. ولذلك كثر العوامل من النساء وكثر الرجال الذين لم يتزوجوا بسبب هذه التكاليف الباهرة. هذه أمور يجب التحذير منها، ويجب وليست هي من الصداق وليست هي من البر وليست هي من الزواج الشرعي، وإنما هي أمور أحدثها الناس تباهوا فيها. صعب أمر الزواج، يجب الحذر من هذه الأمور. نعم.
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عشقها صداقها، متفق عليه.
صفية من حيي بن أخطب من زعماء اليهود، من زعماء اليهود أبوها وجعل من زعماء اليهود. ولما غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وهي موطن اليهود، لما غزاها وفتحها الله على يديه تبى النساء نساء اليهود، وكان منهن صفية، كان منهن صفية، وكانت تحت رجل من اليهود قتل في هذه الوقعة، زوجها قتل في غزوة حيرة، وتبيت مع النساء ووقعت في سهم رجل من الصحابة في الدحية، يساهم دحية الكلب رضي الله عنه، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه وعوضه غيرها، لأنها امرأة شريفة وبنت سيد قومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جبر في خاطرها لأنها عزيزة جلت، النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، فجبر من خاطرها و أخذها صلى الله عليه وسلم وصارت من نقيبه عليه الصلاة والسلام تشريفا لها وتكريما لها، جبرا لما حصل عليها من فقد زوجها وفقد أبيها، أبوها قتل في غزوة بني قريظة في المدينة وزوجها قتل في خيبر، وهي امرأة شريفة وقعت في الرزق. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرمها وأن يجبر من خاطرها، فتوقعت في نصيبه صلى الله عليه وسلم، ثم انه اعتقها وجعل عشقها صداقها، اعتقها يعني حررها من الرق اكراما لها، وجعل عشقها صداقها، صارت من امهات المؤمنين رضي الله عنها. والشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل العشق صداقا، فهذا دليل على أن المنفعة يجوز أن تكون صداقة، لأن العشق منفعة من المنافع وليس مالا، وهذا من أدلة أن المنفعة تكون صداقة. نعم.
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. ونشا؟ قالت: أتدري من نش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. رواه مسلم.
أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة تابعي، وعبد الرحمن بن عوف معروف، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة من سادات المهاجرين من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله تعالى عنه. ابنه أبو سلمة، وكان تابعيا جليلا من علماء التابعين، وهو من تلاميذ عائشة رضي الله عنها، وروى عنها كثيرا من الأحاديث، وروى عن غيرها، فكان بحرا في العلوم والرواية والفقه رحمه الله. سأل عائشة، لأنه كان يروي عنها، سألها كم كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم قالت كان اثنتي عشرة أوصية ونجسنة، أي نصف عشرة أوصية ونصف، والأوصية 400 درهم، فإذا ضربت 12 الأوصية 40 درهما، فإذا ضربت 12 ونصف في 40 صارت 500 درهم، إذا ضربت 12 أوصية ونصف أوصية في 40 درهم كم تصير؟ 500 درهم. هذا مقدار صداق الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجاته، ومقدار صداق بناته رضي الله تعالى عنهن، وهذا ينبغي الابتداء به وأن لا يبالغ في الصداق. أكرم نساء في العالمين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، بناته وصداقهن هذا المقدار، فينبغي أنه يقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم. قد كان لكم يا رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر. هذا هو الشاهد من الحديث، الشاهد من الحديث تقليل المهر، تقليل المهر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، وبناته وزوجاته أشرف النساء في العالمين، وهذا مقدار صداقهن، وهذا مقدار ما يدفعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. ينبغي الاقتداء به في تقليل المهور وعدم المغالاة فيها. نعم.
وعن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمة،
و500 درهم إذا حولتها ريالات سعودية صارت 140 ريال سعودي، هذا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا صدق بناته وزوجاته، 140 ريال سعودي.
وعن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا، قال ما عندي شيء، قال فأين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
لا، وهذا أيضا دليل على تيسير الصدق. الرسول صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة أشرف نساء العالمين، زوجها لعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له أعطيها شيئا، هذا دليل على وجوب الصلاة، قال أعطيها شيئا هذا أمر، هذا دليل على وجوب الصلاة. قال علي رضي الله عنه ليس عندي شيء، علي بن أبي طالب ما عندي شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين درع الفطمية؟ درع هو عبارة عن لباس من الحديد، من الحلق، حلق الحديد يلبسه المقاتل من أجل درع السلاح عنه، وهو من صناعة داود عليه الصلاة والسلام، فإن الله ألان له الحديد صار يصنع الدروع ويبيعها عليه الصلاة والسلام ويأكل من ثمنها، وهو الملك، النبي هو ملك عليه الصلاة والسلام، كان لا يأكل إلا من كف يده، يصنع ويبيع ويأكل من كف يده، ولا يأكل من بيت الله، وملك عنده مالية، لكن ما يأكل منها، يأكل من كف يده. قال صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كفكم، وإن داود نبي الله كان يأكل من كثير. الحاصل أن هذا الدرع هو لباس من حديد، جعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم الباس. السرابيل التي تقي الباس ما هي؟ دروع. وعلمناه صنعة لابوس لكم، علمناه يعني داود صنعة لابوس لكم لتحسنكم من باس. هذه الدروع. قال أين ترجي جرعة الحطم؟ نسبة إلى الحطم وهي قبيلة تصنع الدروع معروفة. هذا دليل على أن الصداق قد يكون عرضا من العروض، ما يلزم يكون نقود، ما يلزم منه يكون نقود. لو أعطيتها ثوب، لو أعطيتها منزل، لو أعطيتها سيارة، لو أعطيتها درع، يحصل هذا الصداق، أو لازم يكون من النقود. نعم. لأن الدرع ما هو بنقود، وإنما هو عرض عن السلعة. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نسحت على صداق أو صداع أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكلم الرجل عليه ابنته وأخته. رواه أحمد والأربعة
إلى
أحق ما أكلم الرجل عليه ابنته أو أخته
أو أخته
أو أخته. رواه أحمد والأربعة إلى التبت.
وهذا الحديث فيه وقع ضابط الصداق. ما هو الصداق؟ ما أعطي للمرأة أو لوليها، ما أعطي للمرأة أو لوليها قبل العقد، قبل عقد النساء فإنه صدق. ما أعطي لها سواء المهر أو الهدايا، أعطاها شيء من الذهب، أعطاها شيء من الثياب، أعطى وليها شيء من الهبات، هذا كله يصنع الصدق. ما كان قبل العقد فهو من الصدق، وما كان بعد العقد فهو لمن وهب ليس صدقا. تزوجت فلانه وعقدت عليها وعطيت اخاها او اعطيت ابنها او اعطيت شيئا، يقول له للموهوب، لان هذا ما له علاقه بالعقد، وهو لمن وهبته له. اعطيته الزوجه، اعطيته قريبها، اعطيته احدا حولها، يقول لمن وهبته له ولا علاقه له بالصدقه. اذن ضابط الصداق هو ما يدفع بسبب النكاح قبل العقد من هدايا او مهر او عدة. حتى اذا وعدت انت اعطيك كذا وكذا، اعطيك سياره، اعطيك فله، اعطيك كذا وكذا، وهذا قبل العقد يكون تابع للصداق، يكون للمراه، يكون للمراه وليس لمن ولد لها. ما أعطي أخوها أو عمها أو خالها قبل العقد فإنه يكون للمرأة وليس للموهوب لها، لأنه بسبب النكاح. وما أعطي بسبب النكاح فإنه يكون للمرأة. أما ما أعطي بعد العقد فإنه لا يكون للصداق، يكون هبة من الهبات، يكون هبة من الهبات لمن أعطيته إياه وليس هو للمرأة. هذا هو باب الصداق. نعم. ودل الحديث ايضا على ان للاب خاصه ان ياخذ من صداق ابنته، الاب له ان ياخذ من صداق ابنته ولو اخذه كله فهو حلال له، لقوله صلى الله عليه وسلم: انت وما انت لابيك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أبيض ما أكلتم من كسبكم فإن أولادكم من كسبكم. يجوز للأب أن يأخذ من صداق ابنته ولو لم ترضى، ويجوز أن يأخذه كله لأنها بنته وهي كسبه ومالها له. أما غير الأب من أقاربها كأخيها أو عمها فلا، لا يأخذ من صداقها إلا بإذنه، لا يأخذ من صداقها إلا بإذنها وما سمحت به. نعم.
وعن علقمة
وإن خيرا
وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته.
نعم، ابنته أو فما أخذه الأب فإنه يكون له من صداق المرأة، أو أخته إذا هو ابن أختي بعد العقد، بسبب طهر هذا شيء طيب وليس هو من الصداق، ما كان بعد العقد فليس هو من الصداق.
وعن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرغ لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكث ولا شطط، وعليه العدة ولها الميراث. فقال معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، فترح بها ابن مسعود. رواه أحمد والأربعة وصحح الترمذي وحسنه جماعة.
هذا علقمة النقعي من تلاميذ ابن مسعود في الكوفة، لأن النخعيين الذين تسلموا على ابن مسعود هم علقمة والأسود، الأسود النخعي وإبراهيم النخعي، هؤلاء من تلاميذ ابن مسعود، وعلقمة هذا من أجلهم. حضر قضية عرضت على ابن مسعود رضي الله عنه فقيه الصحابة، وكان بالكوفة بعثه عمر بالكوفة معلما وقاضيا، وبعد أبا موسى الأشعري أميرا عليها. فعرضت عليه هذه القضية، رجل عقد على امرأة ولم يسمي لها صداقة ومات ولم يدخل بها، مات قبل الدخول. فأفتى ابن مسعود رضي الله عنه بأنها يفرض لها صداقة مثلها، مهر مثلها، هذه تسمى المفوضة الذي عقد عليها بدون صداق، صداق ما يحفظ لكن يقدر لها مهر مثلها، هذه واحدة. المسألة الثانية عليها العدة، عدة الوفاة، قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، عمل بهذه الآية أفتاها بأن عليها العدة لأنها متوفى عنها داخل في عموم الآية. المسألة الثالثة قضى لها بالميراث، لأن الله جل وعلا جعل التوارث بين الزوجين، قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا بعد وصية توفون بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم إلا بوصية توفون بها أو دين. فابن مسعود قضى بهذه المسائل الثلاث بالنسبة لهذه المرأة، أن لها الصداق مثلها لا وفت يعني لا نقص يضر بها، ولا شطط يعني على الزوج يعني كثر عليه الصداق، إنما ظهر مثلها، هذا هو الاعتدال لا وفت يعني لا نقص ولا شطط يعني لا زيادة عما هي مثلها. فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. فقام أحد الحاضرين وهو معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع من واشق امرأة منا بمثل ما قضيت، فوافق اجتهاده صلى الله عليه وسلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ففرح رضي الله عنه بذلك. هذا فيه أن الإنسان يفرح إذا وافق الشريف، إذا وافق الدليل يفرح لأن هذا فضل الله سبحانه وتعالى، هذا صواب حق. ففرح ابن مسعود رضي الله عنه، هذا من الفرح في العلم، فرح في الفقه في دين الله. الشاهد منه هنا في هذا الباب أنه يجوز عقد النكاح ولو لم يسمى الصداق، أنه يجوز عقد النكاح ولو لم يسمى الصداق، وهذه تسمى المفوضة عند الفقهاء، ويفرض لها صداق مثلها من قريباتها من قريباتها، ولا يكون فيه نقص على المرأة ولا زيادة على الزوج، بل بالعدل مثل نساء خواتها وعمتها وخالتها وقريباتها تعطى مثل صداقهن. هذا هو محل الشاهد، وفي زيادة أن المتوفى عنها قبل الدخول تكون عليها العدة ويكون لها الميراث. نعم.
وعن جابر بن عبد الله
ان المجتهد اذا وافق الدليل هذا فضل من الله سبحانه وتعالى يفرح به. نعم. واما لو خالف الدليل فيجب عليه الرجوع عن الخطا. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعطى في صداق امراه سويقا او تمرا فقد استحل، أو أخرجه أبو داود، وأشار إلى ترجيح وقته.
وهذا أيضا دليل على تيسير المرأة، أعطى امرأة صداقا سويقا أو تمرا فقد استحل، يعني حل له نكاحها. والسويق معروف هو السعير الذي يحمسونه ثم يطحنونه ثم يخلطونه مع السمن والتمر، معروف هذا إلى وقت قليل، هذا هو السويق يستفاد من الشعير، ويطلق معه التمر والسمن أو تمرا، فإذا أعطاها سويقا ولو قليلا ولو وجبة واحدة، أو أعطاها تمرا ولو وجبة واحدة، يقول هذا صدقة، هذا في تيسير الصدقة، أنه يكفي اليسير من التمر أو اليسير من الشعير أو الذرة أو البر. نعم. أدل على أن الصداق يصح أن يكون من الطعام من المأكول، وأنه يكون يسيرا. نعم.
وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين، أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك.
وعن هذا حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة، عبد الله بن عامر هذا التابعي، وأما عامر بن ربيعة فهو صحابي يروي عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة على نعلين. هذا فيه دليل على تنشيل المهر، وأنه يصح بالنعلين، يصح بالنعلين. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد.
كذلك هذا يدل على تيسير المهور، وأنه يكون بالخاتم، هذا أقل شيء خاتم، ومن حديد أيضا، ما هم من ذهب ولا من فضة، من حديد، أقل من خاتم الذهب وخاتم الفضة وخاتم الألماس الأحجار الكريمة، هذا أيسر شيء. دل على أن الصداق لا يعني لا حد لأقله، لكن لا بد أن يكون مما ينتفع به، فإن كان قليلا لا ينتفع به فلا يصح الصداق. الخاتم والنعلين والقبضة من الشعير والقبضة من التمر، كل هذا يصح الصداق.
وعن علي رضي الله عنه قال: لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. أخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال.
هذا الحديث غير صحيح، في سنده مقال وهو ضعيف وشديد الضعف، بل قالوا إن راويه أحد رواته متهم بالورع. والصحيح أنه لا تحديد للمهر كما سبق لكم، أنه لا تحديد للمهر لأقل المهر، أنه لا تحديد لأقل المهر، يكون بالنعلين، يكون بقبضة التمر وقبضة الشعير، يكون بالخاتم، يكون بالدرع كما في حديث علي، فلا تحديد لأقله إلا بما ينتبع به. وأما أنه يقول لابد يكون 10 دراهم هذا غير صحيح، هذا يخالف الأحاديث الصحيحة فلا عمل عليه. نعم.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم.
هذا حديث عام، خير الصداق أيسره. الأحاديث التي مرت فيها وقائع كما عرفته، عقد فيها النكاح على أشياء يسيرة، نعلين، قبر الشعير، قبر التمر، خاتم من حديد، درع الكفان، كل هذه تكون الواحد. فهذا الحديث فيه عموم أن أيسر أن نعم أن المهر كل ما صار ميسورا وقليلا فهو أعظم بركة، أعظم بركة، وبمفهوم أن ما تعسر وصار كثير أن بركته تكون قليلا، بركته تكون قليلا. هذا الحديث فيه عموم أن أيسر أن نعم أن المهر كل ما صار ميسورا وقليلا فهو أعظم بركة، أعظم بركة، وفي مفهوم أن ما تعسر وصار كثير أن بركته تكون قليلا، بركته تكون قليلا. نعم أعيد الحديث.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره.
خير الصداق أيسره، أي ما لم يكلف الزوج وما جاء عن يسر ولا فيه تكليف للزوج تحميل له ما لا يطيق ما تيسر. والدين يسر، كل الدين يسر ولله الحمد، لا حرج، ولا جعل عليكم في الدين من حرج. وكل ما كان الصداق أيسر كان أعظم بركة، وكل ما كان الصداق أعسر كان أقل بركة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجول تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، يعني لما تزوجها، فقال لقد عذت بمعاذ، فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أحواس. أخرجه ابن ماجه وفي إسناده راو متروك، وأخذ القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي. أبي أسيد الساعدي.
نعم، هذا الحديث أيضا في موضوع المتعة، موضوع المتعة المطلقة، هذا ما هو في الصدارة، هذا في موضوع تمكين المطلقة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عمرة الجهنية، وكانت امرأة جميلة من أجمل النساء، فحسدتها النساء وخدعنا وقلنا لها إذا دخل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي أعوذ بالله منك، فإنه إذا قلت هذا يحبك، يحبك وأحضين عنده. المسكينة صدقت هذا، فلما دخل عليها صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، قال صلى الله عليه وسلم لقد عذت بمعاذ، والله جل وعلا. والحديث من استعاذ منكم بالله فأعيده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف من الله ويعظم الله جل وعلا، فلما استعاذت بالله منه استعاذها ولم يجر على البقاء معها ولا تستعيذ بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم ذو خلق كريم، وايضا هو يذل الله ويعظمه، ولا امراه تستجير بالله وهو ما يجيرها على لا يناسب الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك طلقها عليه الصلاة والسلام، طلقها وأمر أسامة بن زيد مولاه وحبه من شدة، أمره أن يمتعها. ففي دليل على أن المطلقة تمتع. نعم. قال الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المستقيم، المطلقة تمتع، بمعنى أنه تعطى شيء من المال. وقد ذكر العلماء أن المطلقة لها ثلاث حالات: حالة الأولى أن تطلق قبل الدخول ولم يفرض لها مهر، تطلق قبل الدخول ولم يفرض لها مهر، فهذه تمتع وجوبا، يجب أن تمتع لأن تعطى شيئا من المال يطيب خاطرها. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموقع قدره وعلى المقتل قدره. فإذا طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها مهر فإن الزوج يمتعها بما تيسر من المال، هذا وجوب يجب هذا. الحالة الثانية إذا طلقت قبل الدخول ولها صداقة، قد سمى لها صداقة، فإن لها نصف، يكون متعة، يكون نصف الصداق متعة لها. قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد غرضتم لهن فريضة فنصف ما غرضتم. إذا طلقت قبل الدخول وسمي لها مهر فلها نصفه ويكون متعة لها. الحالة الثالثة إذا طلقت بعد الدخول، إذا طلقت بعد الدخول بها ولها مهر مسمى لها مهر فتمتيعها مستحب، تمتيعها مستحب وليس بواجب. إذا طلقت بعد الدخول لأنه إذا دخل بها تقرب لها المهر، هذا يكفي عن يكفيها المهر، لكن يستحب أن يمتعها أيضا، يستحب له أن يمتعها زيادة على المهر تطيبا لخاطرها، وليس هذا بواجب. نعم، إذا ثلاث حالات تمتيع، ثلاث حالات. نعم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن، متعوهن. وقال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. نعم.
باب الوليمة.
يكفي.
فضيلة الشيخ، كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل ذلك الوعد الخفي وقوله في تكذيب اليهود إن العزل هو الموءودة الصغرى؟
الجمع أن تبين له صلى الله عليه وسلم أنه لا شيء في العزل، لا شيء في العزل. نعم، كان هذا آخر الأمر، كان في الأول يكرهه ثم في الأخير تبين له أنه لا حرج فيه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم العزل بدون إذن الزوجة؟
العزل جائز، ولكن الفقهاء يقولون إن كان العزل عن حرة فهو يستأذنها لأن لها حقا في الإنجاب، وإن كان العزل عن أنا يعني سرية لا يحتاج إلى استأذنها. نعم.
فضيلة
الحديث الذي سمعتم قال إنه لا بأس به من الحرة ومن الأمة. نعم.
وإذا استمر الزوج في العزل فهل لها الفسخ؟
إذا كانت تريد الإنجاب وداوم على العزل لها أن تطلب الفسخ، تطلب الطلاق أو الفسخ، تطلب الطلاق أو أن تستبي منه بالخلع لأنها تحتاج إلى الذرية. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكرتم أن الصداقة يصح أن يكون منفعة لقصة موسى عليه السلام، ولكن المنفعة لم تكن للزوجة وإنما لأب الزوجة، فهل يجوز ذلك؟
نعم، أبو الزوجة له أن يأخذ صداقة ابنته كما علمت، أبو الزوجة له أن يأخذ صداقة ابنته. وأيضا هذا كان في مصلحة للزوجة التي تزوجها موسى، لأنها كانت هي التي ترعى الغنم وكانت هي التي تورث الغنم مع أختها، فلها مصلحة. جاء موسى وقام لرعاية الغنم وسقيها الترعى، لا منفعة.
نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز العزل لتأخير النسل بسبب عدم القدرة المادية؟
هل إذا كان لأجل إذا كان لغرض صحيح فلا بأس، إذا كان العزل لغرض صحيح فلا بأس، أما إن كان لكراهة الذرية هذا لا يجوز، كان لغرض صحيح فلا بأس به، كما كان الصحابة يفعلون في الجهاد وغيره، أما إذا كان الذرية وكذلك يفعلون مع الإمام لأنهم يكرهون أن يكون أولادهم من هنا، إذا كان لغرض صحيح فلا بأس، أما إذا كان لغرض الضرار من الذرية والضرار من الإنجاب فهذا لا يجوز.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم فيما تفعله بعض القبائل في تحديد المهور بين أفراد القبيلة؟ ما رأيكم فيما تفعله بعض القبائل في تحديد المهور بين أفراد القبيلة؟
إذا اصطلح القبيلة كلها على هذا، إذا اصطلحوا كلهم ويراعون بهذا مصالح القبيلة، يراعون مصالح القبيلة ويريدون بهذا منع المغالاة المعروف، هذا لا بأس به، أفتى علماؤنا بأن هذا أمر لا بأس به ويقرون عليه، لأنه ما فيه مضرة على النساء وفيه دفع للضرر عن الأزواج، فيه اعتدال، إذا اتفقوا كلهم فلا أحد يتدخل في شؤونه ويمنعهم من هذا. نعم.
فضيلة الشيخ،
وقد هم عمر رضي الله عنه، عمر هم أن يحدد المهور وأن يأخذ الجائز يدخل البيت المال، لكنه ما نفذ هذا لأنه تلي عليه قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فتراجع عن هذا.
فضيلة الشيخ، ما حكم ما يشترطه بعض النساء على الأزواج وهو المؤخر؟
لا لا، لهم يقرحون على مقدم وعلى مؤخر، لا بأس في ذلك، يجوز أن يكون الصداق كله مقدما، ويجوز أن يكون الصداق كله مؤخرا، ويجوز أن يكون الصداق بعضه مقدما وبعضه مؤخرا. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل أعطى زوجته بعد الصداق ذهبا ثم مات هذا الرجل، فلمن يكون هذا الذهب، للورثة أم للزوجة؟
إذا أعطاه إياه وقبضته صار لها، الهبة إذا قبضت قبلت قبلت، ولا العارض به بس فالعارض تلتلق يعود به قيصا، إذا قبضت الهبة قبل موته صارت لها ولا يجب للورثة أن يأخذوها منه. نعم.
فضيلة الشيخ، كم عدة الزوجة التي مات عنها زوجها ولم يدخل بها؟
عدتها مثل غيرها، مثل المطلقة، مثل المطلقة، مثل المفارقة في الحياة، 4 أشهر و10 أيام. نعم.
فضيلة الشيخ، ورد عن علي رضي الله عنه أنه رد كلام معقل بن سنان في المفوضة، فلماذا؟ ورد عن علي رضي الله عنه أنه رد كلام معقل بن سنان في المفوضة.
هذا اجتهاد من علي رضي الله عنه، هذا معقل بن سنان يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المروي عن الرسول يقدم على اجتهاد المجتهد. نعم.
فضيلة الشيخ، من خلال معرفتكم بأحوال العصر وأهل زماننا اليوم، فكم تقدرون المناسب من المهر؟
لا يقدر المناسب من المهر، هذا ما يقدر، ولكن يرغب الناس كثير ويحذرون من المغالاة ويبين لهم أضرار المغالاة، أما التحديد والإيجاب والفرض هذا أمر لا يجوز، لأن الله لم يحدد المهر ولا الرسول صلى الله عليه وسلم حدد المهر، إنما يرغبون في الناس في تقليل المهور وتيسيرها وينهون عن المغالاة فيها. نعم.
فضيلة الشيخ، قد يقول قائل إن 500 درهم في ذلك الوقت مال كثير، فهل هذا صحيح؟
قد يكون هذا، نعم، قد يكون إن في ذلك الوقت مال كثير، لكن ما هذا هو يدل، يعني عندهم أموال في ذلك الوقت، عندهم أموال يقدرون يدفعون أكثر من 500 درهم، ف ولو كان إذا في الوقت 500 درهم كبيرة فإنها تدل على الاعتدال بالمعروف،
وأنه لا يعني عنده أموال في ذلك الوقت. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الناس يتساهل فيزوج ابنته بريال واحد مما يجعل الزوج يستحقر زوجته.
هذا يراعى فيه المثل لها مثل مهر النسائي طيبة فيها لا يظلمها، يقول لا وقت ولا شرط، الوقت هو النقص من حق الزوجة والشرط هو الزيادة عن الزوج، يراعى الاحتلال لها مهر النسائي. ولا ينبغي أن يزوج بنته بريال والناس يزوجون بناتهم بخمسين ألف، يراعي الاعتدال. نعم لا يأخذ مبلغ كبير ولكن يعتدل، يأخذ مبلغ متوسط لا يظلم ابنته. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم إقامة حفل الزواج وحضور منشدات ينشدن على الدفوف بدون رفع الصوت وظهوره عند الرجال؟
بل يستحب للنساء برد الدفوف والغنى بما ليس فيه منكر، الغنى بين النساء بأصواتهن المجردة ما هو مدخول أو مسدر صوت أو يكون في تسجيلات، هذا حرام عليه. صوت مجرد في غناء ما في تقريب ولا في نزول، كما كان نساء الصحابة يفعلن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أتيناكم فحيانا وحياكم، هذا الشيء ما في يعني محذور ولا في. وبين النساء بأصواتهن المجردة اللي ما فيها مكبرات ولا فيها تسجيل ولا فيها تطهير مثل ما يعمل المطربون والمطربات اليوم، هذا مذكر ولا عيب. نعم.
فضيلة الشيخ، بماذا نرد على الذين يقولون يجب التقليل من الأولاد ليس من أجل الرزق لأن الرزق تكفل الله به ولكن من أجل صعوبة التربية في هذا الوقت؟
لا لا صح، التربية يعين الله، يعين الله الوالدين ويربون أولادهم، وأيضا إذا حدثوا للأولاد عدد معين قد يموتون، العدد هذا قد يموتون يعني يبقون بدون ذرية، الذي يدرك أن هذا العدد اللي حدثه سيبقى، وأيضا لو بقي من يدرك أنه سيبقى يكونوا صالحين، فأترك الأمر لله عز وجل، توكل على الله واعتمد على الله. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف تم استبراء رحم صفية رضي الله عنها؟
نعم معروف أن الأمة إذا ملكها يستبريها بحيرة، يستبريها بحيرة لا توقع حامل حتى تضع، ولا حامل حتى تستبرى بحيره، الامر تستبرى بحيره. اذا الانسان اشترى امه او اعطي امه او ملكها بالجهاد والغنيمه فلا يجي على طول انه يستمتع بها، بل لا بد انه يخليها لما تمر عليها حيره واحده، بمعنى فيها براءه الرحم. نعم.
فضيلة الشيخ، هل المعاد من اسماء الله سبحانه وتعالى؟
لا، من صفاته، المعاد يعني مما يعاد به سبحانه، هذا من صفاته. نعم.
فضيلة الشيخ، قول الرسول صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، فما الصارف له عن الوجوب إلى الاستحباب؟
نعم، وأمر للاستحباب، دليل أنه لو ما وضع ولينا ما أحد يقول له أن ترك الوليمة، إجمع المسلمين أجمعوا على أنه لو ترك الوليمة ما أسلموا ولا قالوا ولا ألزموا فيها، هذا دليل على الاستحباب. نعم، وهذا أيضا من الأمور الآداب، أمور الآداب الأوامر فيها الاستحباب. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم من صلى الفريضة في مكان يوجد في قبلته صور؟
نعم.
ما حكم من صلى الفريضة في مكان يوجد في قبلته صور؟
ما يستقبل الصورة، يكره أن يستقبل الصورة، أما إذا كانت الصورة منتهى تحت الفراش أو تحت أقدامي إنها لا حكم لها منتهى، أما إذا كانت معلقة بالجدار وهي أمامه يكره أنه يصلي أمامه، لأن هذا في تشبه من عباد الأصنام،
بل إن ابن القيم رحمه الله يقول تكره الصلاة في المكان في صور ولو كانت ما هي في قبلة المصلي. تكره الصلاة في مكان في صور معلقة ولو كانت ما هي في قبلة المصلي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من دخول الحجرة التي فيها تصاوير في السفر الذي على الجدار، امتنع من دخولها. أي يكره من الإنسان أو يحرم من الإنسان يصلي في مكان في صور معلقة ولو كانت ما هي صغيرة.
صغيرة الشيخ، بعض أهل العلم يقول إن الحدث ثلاثة أقسام: واحد كبير مثل الحيض والنفاس، الثاني متوسط مثل الجنابة، الثالث صغير مثل خروج الريح والنوم. فهل لهذا التقسيم أصل عند أهل العلم؟
لا، ليس كل ما أوجب الغسل هو حدث أكبر، كل ما أوجب الغسل فهو حدث أكبر من الحيض والنفاس والجماع والجنابة حدث أكبر، وما أوجب الوضوء فهو حدث أكبر.
نعم. فضيلة الشيخ، 500 درهم تعادل 140 ريال، هل المراد بالريال الريال من الفضة أم المراد بالريال الريال المتداول به الآن؟
لا، المراد بالريال الريال من الفضة، ريالات السعودية من الفضة أو ما يعادلها من الأوراق النقدية، ما يعادل صرفها من الأوراق النقدية. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا عرفت عن فلان أنه لا يؤدي الصلاة لا جماعة ولا فرادى، بل يتركها تهاونا وكسلا فتوفي، فهل أنبه جماعتي عنه أنهم لا يصلون عليه إنكارا للمنكر؟
نعم، أنت لا تصلي عليه لأنك تعلم حاله ولا تصلي عليه، أما اللي ما يعلم الحاله ما يعلم منه. لكن أنت لا تصلي عليه وأنت تعلم حاله. نعم.
فضيلة الشيخ، كثر كلام الناس حول زواج المسيار، فما حكم الشرع في هذا؟
زواج المسيار ما هو بزواج ثاني، إنما هو قضاء شهوة فقط، ولا تكون المرأة تحت سيطرة الزوج وفي بيته وأولادها، ماذا يكون مصيرهم؟ يسيرون معها أو يسيرون مع أبيه، والزوج لا يسيطر على زوجته ولا يمنعها من الخروج ولا يراقبها ولا يصل عليها قوامة، فهو زواج مختل من عدة نواحي. نعم، لا يحصل فيه مقاصد الزواج إلا شيء واحد وهو قضاء الشهوة، وهذا لا يكفي. الزواج ما هو علشان قضاء الشهوة فقط، علشان القوامة على المرأة وعلشان مراقبة المرأة عن أنها تقع في الخلل في الأخلاق أو أن أحد يتسلط عليها من الأشرار، أن تكون المرأة في حماية الرجل تحت نظر في بيته، لأنها لا تخرج من بيته إلا بقوامتها عليها، والأولاد أيضا لا بد يكونون عند أبيهم يتولى تربيتهم يتولى ما يضيعهم مع أمهم، ولا يجب أن يخرج يعني كأنهم بهر أو غنم. ما يصح هذا الزواج، ما تترتب عليه مصالح ولا مقاصد. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين مسألة العدل وجوازها في الشرع ومسألة تحديد النسل، حيث قد يقول قائل قد كان يعمله الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
ما فعله الصحابة تحديدا للنسل ولا طرا على عندهم هذه الفكره تحديد النسل، هذه انما جاء بها الكفار ولنبذل الصحابه عن هذه الفكره، لكن فعلوا لحاجه اخرى ما هي لتحديد النسل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على الاكثار من النسل.
فضيلة الشيخ، كيف تزكى الاسهم؟
اذا كان قصد الرجل من العزل تحديد النسل والفرار من النسل هذا ما يكون. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف تزكى الأسهم؟
الأسهم إن كانت أسهما
في شركات ثابتة، شركات الإنتاج مثل شركات المصانع، مصانع الإسمنت، مصانع الحديد، مصانع ثابتة تنتج، يباع شركات الزراعة التي تنتج الحبوب والثمار، فهذه يزكي ما خرج منها، ما خرج منها من نصيبه يزكي. أما الأصل هو ما عليه زكاة لأنه للاستغلال، لكن يزكي ما حصل له منها. وأما إذا كانت الشركات شركات تجارية، ما هي شركات استثمارية، شركات تجارية بيع وشراء، يشترون بضاعة ويبيعونها للطلب الربح، مثل شركة المضاربة، شركة الوجود، شركة العلام، شركة المعروفة تجارية، أي يزكي المال، رأس المال يزكي الربح، يزكي رأس المال يزكي الربح، لأنها شركات تجارية، خلاف شركات المصانع والإنتاج، هذه شركات ما هي تجارية، هذه شركة إنتاج واستغلال، يزكي ما ينتج له منها من الدراهم. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوليمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، من توابع النكاح عمل الوليمة، والوليمة ما أورث من ولد الشيء في المجتمع وسمع، والولو هو الاجتماع والسماع، يقال ولد الشيء إذا انتهى وسمع، شيء وارث يعني منتهي، وهو عبارة عن تمام عقد النكاح واجتماع الزوجين. فيشرع في هذه المناسبة أن تقام وليمة، وهي عمل شيء من الطعام يجتمع عليه الناس، ويكون ذلك إعلانا للنكاح. النساء يجب إعلانه، ولا يجوز سريه وكشفه، لكن لا بد من إعلانه، ويكون إعلانه بالشهود على العقد، ذلك رجلين على العقد، ويكون أيضا بعمل وليمة، ويكون أيضا بضرب اللب عليه. كل هذه من وسائل الإعلام بالنكاح، فرقا بينه وبين السفاح. فعمل الوليمة مستحب إلى أكثر أهل العلم، هو استحباب مؤقت، بعض العلماء يرى الوجوب، يرى وجوب الوليمة. على كل حال، العلماء اجمعوا على مشروعية الوليمة ومناسبة الزواج، فالأكثر على أنها سنة، والبعض على أنها واجب.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة
فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك أول ولو بشاة. متفق عليه واللفظ لمسلم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف صحابي الجليل أحد السابقين الأولين من الإسلام سابق المهاجرين وأحد العشرة المسكون له في الجنة، رأى عليه هذا الرسول أي على ثوبه من شيء الزعفران، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ باب الاستنكار، لأن الرجل منهي عن لبس المعصر والمزعفر. فبين له أنه لم يفعل هذا هو ولم يضعه على ثوبه، وإنما هو من أثر الزواج. هذا النكاح على ما قال تزوجت على وزن نواه، اي نواه التمر المعروفه على وزن نواه من الذهب، قدروها بخمسه دراهم. وزن النواه يعادل، ويعني وزن النواه من الذهب تعادل خمسه دراهم، تفيد مشروعيه الصداقه، وفيه أنه يسقط ولو بخمسة دراهم أو بشيء قليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما، هذا فيه مشروعية الدعاء للمتزوج، يعني قال بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير، جمع بينكما بخير، ويستحب الدعاء للمتزوج في هذا الدعاء. ثم قال له صلى الله عليه وسلم حول ولو بشاهد، هذا فيه مشروعية الوليمة مناسبة زواج وأنها سنة، وأجمع العلماء على مشروعيتها، بعضهم يرى أنها واجب وبعض الأكثر يرون أنها سنة. الأمر هنا للاستحباب ولو بشاذ، هذا من باب التقليد، ولو بشاذ واحد، وإذا جاء الشاب فهو أحسن، وإن أمر أيضا فلا بأس كما يأتي. المهم وجود الوليمة، هذا هو المهم، وهي بحسب قدرة الزوج، تكون بحسب قدرة الزوج، ولا ينبغي المبالغة فيه. هذا عبد الرحمن بن عوف معروف أنه ثري رضي الله عنه وصاحب ثروة، ومع هذا كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أول ولو بشاذ، بل على أنه لا تنبغي المبالغة في الولائم، ولكن يكون على حسب الحاجة وكثرة الحاضرين، كثرة الناس اللي يحضرون الزواج او قلتهم، كل وليمة قدر الحاجة، ولا يسقط فيها ويبالغ فيها اسراف وخطا، ولا سيما اذا كانت لا تؤكل مثل ما في وقتنا هذا، ان تعمل ولائم ضخمه ولا تؤكل، بل تلقى بالزبالة، أو قد يسمعون التكاليف باهظة من سلامة، أو تكاليف بالغة ملازمة لا داعي لها، أو يستأجرون بيوت الأعراس من مبالغ طائلة، كل هذا إسراء تبليغ لا داعي له. فيعمل وليمة متوثقة بين الحمد لله وبين الشجرة ولا يبالغ فيه. أو يوم ولو مشاهد هذا في مشروعية الوليمة بمناسبة الزواج.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرقا كان أو نحوه أو نحوه.
هذا فيه الأمر بإجابة الدعوة إلى الوليمة، حديث متفق عليه وليمة الزواج، وفي الرواية الثانية عموم الولاية ولو لم يكن العمر، لأن إجابة دعوة المسلم فيها جبر لخاطره وفيها غرض للمحبة في القلوب، فتجد إجابة دعوة المسلم إلى وليمة الزواج أو الوليمة غير الزواج. بعض العلماء يرى أن إجابة دعوة وليمة الزواج واجبة، وأما إجابة دعوة غير الزواج فهي مستحبة. وفي الحديث الصحيح حق المسلم على المسلم أنه إذا دعا فأجبه، إذا دعا فأجبه، فتجب دعوة المسلم، تجب إجابة دعوة المسلم إلى بلادك من السائل وجبر خاطر المسلم طرحا لحضور أخيه، هذا شيء معروف. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجد الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه مسلم.
هذا الحديث تقول صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، شر بمعنى آخر أدعى التضغير، حذفت الهمزة من باب التخفيف والتسهيل لكثرة الاستعمال، وإلا فأصله الشر أي أشد شرا. طعام الوليمة وليمة النساء الزواج أو غيرها من الولاية. ثم بين صلى الله عليه وسلم السبب لكونها شر الطعام، لأنها يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، يدعى إليها من يأباها ولا يدعى من يأتيه. هذا سبب أنها شر الطعام. وإلا فأصل الوليمة كما سبق، أصل الوليمة كما سبق مشروعة. ومتأكدة، ولكن إذا اقتصرت على الأغنياء فهي من شر الطعام. وأما إذا دعي إليها من يأكلها ويحتاج إليها فهي من خير الطعام. فهذا فيه استحباب دعوة الفقراء والمحتاجين، وفيه الحث على أن تبخل الوليمة. هذا فيه الحث على أن تبخل الوليمة ولا تترك صغير كما يفعل في عصرنا هذا، تعمل ولا تبخل. هذا من الإفراط والتبذير وإفساد الطعام من الفقر. فتسمع الوليمة وتكون بقدر ما يؤكل، تكون بقدر ما يؤكل ومستعجل، ولا يزال فيها زيادة لا ينتفع بها، تكون من باب المباهات والرفاق. هذا الحديث فيه الحث على أن الولائم تصنع للحث وليس في المباهات، لأن دعوة الأغنياء أي فيها مباهات إخاف، وأما دعوة المحتاجين والفقراء فيها إحسان وفيها خير. نعم.
وعنه رضي الله عنه
قال: ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله. هذا يؤكد ما سبق، هذا يؤكد ما سبق من وجوب إجابة الدعوة من الوليمة، وأن من لم يجب فإنه يكون قد عصى الله ورسوله. فإذا كان من لم يجب عاقيا هذا دليل على أن الإجابة واجبة، وأن عدم الإجابة معصية إلا لعذر كما يأتي. إذا كان التخلف عن الإجابة لعذر كما يأتي فإنه معذور ولا يكون عاصيا. طبعا لو كان مريضا لا يستطيع الحضور أو يشق عليه الحضور، أو كان عنده ارتباط يخوف عليه، إذا أو كانت الوليمة فيها معصية فيها منكر ولا يقدر على إزالته فإنه لا يحضرها. أما إن كان يقدر على إزالة المنكر فإنه يجب عليه الحضور. ولما رأى بعض الصحابة في بعض الولائم شيئا من المنكر انصرف ولم يدخل، لما رأى أن الداعي قد كسر الجدران ووضع عليها الحكايه امتنع من الدخول، وقال إنا لن نضرب بكسر الجدر، وقال هل انتقلت الكعبة إلى بيتكم ثم انصرف. هذا منكر، يعني كسر الجدر من غير حاجة فلا نعطي إشراف. ما كان هذا كسر الجدر أن يعتذروا الناس الآن من الضروريات، فكيف بالمنكرات الطبيعة من أحضار المطربين والمغنين تبرج النساء والشعور التي تحصل في حفلات الزواج؟ منكرات طبيعة. فإذا كان للمقدور المسلم أن يعمل على إزالتها إنه يجب عليه الحبوب، وإذا لم يكن باستطاعته إزالتها أو يسكت ويجامل إنه لا يجوز له الحضور، لأن هذا إحراز الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. فإذا كان في الحفل معصية وهو لا يقدر على إزالته فإنه لا يحضر، لأنه إذا حضر يكون مقرا بهذا المنكر أو تاركا للواجب وهو إنكار المنكر. قد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف المنكر. فإذا كان يستطيع إزالة هذا المنكر الذي في الحبل بيده إن كان له خلقة، أو يستطيع إزالته بلسانه لأن ينكر ويعرف ويلكك فإنه يحفظ. أما إذا كان لا يستطيع هذا ولا هذا فإنه ينكره بقلبه ولا يحفظ، ينكر بالقلب ولا يحفظ. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم أيضا.
وهذا يؤكد ما سبق من وجوب إجابة الدعوة الوليمة. فإذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، هذا أمر والأمر للوجوب. فإن كان صائما أو فريضة فإنه يحضر ولا يحضر، فيدعو يصلي يعني يدعو فليصلي يعني فليدعو صلاة المرافقة هنا دعاء. وإن كان قومه قوم نبل فإن شاء أن يفطر ويأكل فلا بأس، وإن شاء أن يتم صيامه ويدعو فلا بأس أيضا، إلا أنه يقدر يقدر صاحب الدعوة لأنه صالح من أجل أن لا يكون في نفسه شيء من صرفه للأكل. فالإجابة واجبة ولو كان صائما، ثم إن كان صومه فرضا وصيام رمضان يعني قضى رمضان يعني كان قضى رمضان أو كان صوم نذر أو صوم كفارة فإنه لا ولا يجوز له أن من دخل في فرض موسع حرم فقط. قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لكنه يكفي ويقدر يقدر الداعي. واما ان كان قوله قولا فهو مسلم ان شاء افطر واسلم وان شاء بقي على صيامه ودعا. نعم هذا مما يؤكد اذا كان الصائم لا يعلم هذا مما يؤكد وجوب الدعوه وجوب اجابه الدعوه. نعم
وله من حديث جابر نحوه وقال فإن شاء طعم وإن شاء ترك.
نعم.